الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أكرم الخلق أجمعين، محمد وعلى آله أولياء الكرم أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة القائمة على حجية الظن المطلق للمجتهد الحاصل له من دلالات الكتاب والسنة بعد فرض يعني عدم وجود الدليل الخاص على الظنون الخاصة. فهل هذا الظن المطلق الحاصل للمجتهد من الكتاب والسنة حجة أو لا؟ ما يساور الكتاب والسنة، بالتالي السيرة تساور السنة لانتهائها للتقرير مثلا، إجماع كذلك مثلا، ولما الشهرة كذلك. يعني كل هذه الظنون في الحقيقة تنتهي مآلا إلى الكتاب والسنة، إما ينتهي إما هو مباشرة ظننا في الدلالة المتقررة في الكتاب والسنة أو ينتهي إليها بالتالي. هل هذا حجة أو لا؟ وصل بنا الكلام بعد تقرير قاعدة وجوب دفع الضرر كما تبين بمناشئ متعددة سواء عقلية فطرية جبلية غيرها. الكلام الآن في الصورة أنه الظن بالحكم، الظن المطلق بالحكم الناشئ من دلالات الكتاب والسنة، هل يلازم الظن بالضرر الأخروي؟ يعني لنفترض البحث كلام في الظن الأخروي، العقوبة الأخروية وهي الأهم والأعظم والأشد لزوما في الدفع والتوقي. بالنسبة إلى الضرر الدنيوي سيأتي البحث فيه بعد يعني كتقرير آخر للدليل على صعيد الضرر الدنيوي. فبالنسبة للضرر الأخروي، هل الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر أو لا؟ الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر. طبعا المراد الآن الظن بالحكم يعني مخالفة الحكم المظنون، أو قل مخالفة الظن بالحكم، أو قل مخالفة الحكم المظنون. ما الفرق بينهما؟ مخالفة الظن بالحكم أو مخالفة الحكم المظنون، ما الفرق بينهما؟ مخالفة الحكم المظنون هذه يعبر عنها مخالفة فقهية، مخالفة الحكم المظنون هذه يعبر عنها مخالفة فقهية، مخالفة الظن بالحكم أي مخالفة في أصول الفقه، مخالفة أصولية. أي مكان طبعا المخالفة الأصولية معالها لابد أن ترجع إلى المخالفة الفقهية، وإلا المخالفة الفقهية في نفسها في كلام أنها هي المدار عليها أو لا، أو الطاعة الأصولية يعني الطاعة للأحكام الموجودة في أصول الفقه. فهل هناك تلازم بين الظن بالحكم أو مخالفة الظن بالحكم أو مخالفة الحكم المضمون مع الظن بالضرر والظن بالعقوبة أو لا؟ إذا كانت هناك ملازمة أي استحقاق حينئذ سيكون استحقاق عقوبة. هل هناك باعتبار لزوم الضرر لزوم عقلي، فبالتالي هل هناك التلازم أو لا؟ لنعمق البحث شوي أكثر في موارد العلم، العلم بعد يقين بالحكم أو قل ظن خاص معتبر أو قل يقين على الحكم، إن يقال الحكم منجز بأي معنى؟ الحكم منجز يعني العبد يستحق العقوبة عليه، يستحق العقوبة عليه، قد تحصل له شفاعة، قد يحصل له عفو من الله. هذا لا يعني أنه تلازم بين مخالفة الحكم والعقوبة، نفس العقوبة في موارد التنجيز في العلم الإجمالي، العلم التفصيلي أو الظن المعتبر الخاص، ليس هناك تلازم بين مخالفة الحكم أو معصية الحكم أو مخالفة الحكم والعقوبة. هناك ملازمة بين مخالفة الحكم أو قل معصية الحكم واستحقاق العقوبة. زين، ما الفرق بين استحقاق العقوبة والعقوبة؟ في فرق طبعا. أصلا معنى التنجيز ليس هو التلازم بين المخالفة والعقوبة، التنجيز هو التلازم بين المخالفة واستحقاق العقوبة، يعني بحيث أن الشارع نعم لو عاقب لما كان قبيحا، أو لو عاقب لكان حسنا. فإذا معنى التنجيز على بناء على العقوبة، معنى التنجيز هو الملازمة بين مخالفة الحكم واستحقاق العقوبة. إذن هكذا صار معنى التنجيز. هاي طبعا بناء على أن الحجية بمعنى التنجيز والتعذير أي استحقاق العقوبة، أما بناء على أن الحجية بمعنى لزوم المصلحة، لزوم إيجاد المصلحة الضرورية وما شابه ذلك، اللي هو العلم والكمال كما مر، أي الحسن لا القبح فقط، ذاك بعد أنه في ملازمة بين لزوم الطاعة وإلا يفوت الكمال، فوت الكمال اللازم الضروري. على أي حال، فاللي هو نوع من المفسدة بعد، نوع من المفسدة ونوع من الهلكة، فوت النفع الضروري. إذن هناك معنى للتنجيز بين تلازم بين مخالفة الحكم واستحقاق العقوبة وليس العقوبة. هكذا، أما العقوبة قد تكون قد لا تكون. نعود لما نحن فيه، يريد المستدل أن يقرر أن هناك ملازمة بين مخالفة الحكم وماذا؟ والظن بالضرر والظن الأخروي، ظن بالعقوبة مع رضية العقوبة. مرة بنا استحقاق العقوبة مع رض العقوبة، مرة تنجيز معناه ماذا؟ استحقاق العقوبة يعني مع رض العقوبة. هنا أيضا المستدل هكذا يريد يستدل، هناك تلازم بين مخالفة الحكم والظن بالضرر، يعني معرضية العقوبة، ومعرضية العقوبة لازمة ماذا؟ معرضية العقوبة لازمة التوقي. معرضية العقوبة لازمة التوقي يعني استحقاق عقوبة، يعني نعم استحقاق بأي معنى؟ استحقاق أنه لو عاقب المولى لما كان قبيحا. إيه هنا أيضا لو عاقب لما كان خميحا، لأنه ليس لديك مؤمن من جانب، ولديك موجب لمعرضية العقوبة، الموجب يعني صار منجز، عندنا موجب لمعرضية العقوبة، موجب يعني مخالفة الحكم المضمون ملازم للظن بالعقوبة. هذا الظن بالعقوبة غير منعدم، احتمال عقوبة غير منعدم، احتمال عقوبة غير منعدم، ليس هناك مؤمن قباله، ليس هناك نافي قباله. إذن ليس هناك مؤمن، إذن مع استحقاق، معنى استحقاق هو استحقاق شيء، أي شيء معنى استحقاق يعني مع رضية العقوبة، احتمال العقوبة موجود، احتمال العقوبة موجود من دون أمان ومؤمن. إذن هذا موجب للتنجيز، معنى المنجز الذي يسبب كونك في معرض العقوبة، بالتالي هذا معنى ما عرض العقوبة من دون مؤمن يعني تستحق العقوبة وأنت ملتفت. وفي إراءة، المفروض في إراءة ولو بدرجة الظن بل حتى بدرجة الاحتمال. هذا إذن تقرير للتنجيز المدعى في استدلال المستدل، تقرير أن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر الأخروي. جيد، هنا على ماذا استشكلوا الشيخ الأنصاري؟ حين دعونا بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال الظن بالحكم غير المعتبر، الظن المطلق يلازم الظن بالعقوبة، هذا ممنوع لا نقبله. لماذا؟ يقول لأن هناك العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، والمفروض أن هذا الظن لم يقم على دليل على لم يقم على اعتباره دليل، لم يقم على اعتباره دليل، إذن ليس بيان، فحيث ليس بيان يقبح العقاب عليه. فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية فضلا عن البراءة الشرعية إذا بني عليها، بني عليها يعني ماذا؟ بني عليها أنه المسلك إخباري أو أصولي؟ لا، بني عليها لأن في هذا المقام اللي هو في هذا المقام أو في هذا الفرض الذي يفرض أنه ليس هناك دليل خاص، ضن خاص ما عندنا، البراءة الشرعية تثبت إذا ما في ضن خاص؟ صعب. كيف تثبت إذا ما ليس البراءة الشرعية مو البراءة العقلية؟ يعني إلا واحد يدعي أنه أدلة البراءة الشرعية متواترة، وهذا صعب، مستفيضة قد يكون، قد يدعى إذا تمت، إذا لم يتم مستفيضة قوية الصدور. نعم، الدلالة الظنية، الظن ظنه مو حجة، إذا صار استفاضة، إذا ما في استفاضة الآيات، كم آية عندك؟ كم ليس الآيات صدورة دلالتين، دلالة ظن مطلق، ظن مطلق وليس ظن خاص. فبناء على أنه ليس في البين ظن خاص، البراءة الشرعية محل كلام، تبقى البراءة العقلية. البراءة العقلية حينئذ الشيخ الأنصاري هكذا يقول أن البراءة العقلية تقول لا تلازم بين الظن بالحكم والظن بالضرر. العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، هكذا دعوة الشيخ الأنصاري. الآخر ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يعني شوفوا مرحلة دقيقة، صناعية جدا دقيقة، ولاحظوا كل الأعلام ماذا المرحلة اللي وصلنا إليها، وين هذه المرحلة؟ هني دي الخطوة الآن اللي وصلنا إليها، دقيقة معقدة صناعية. لاحظوا كل الأعلام اللي عندهم تقريرات كلهم، لاحظوا صراحة نشوفوا بالدقة في دي المقدمة، في دي النقطة، في دي الحيثية التي وصلنا إليها، مو في حيثيات أخرى، هني ها هنا، هنا مربط الفرس. المرحوم الأخوند ماذا يقول؟ المرحوم الأخوند يقول قد يستشكل على هذه الموضع من الاستدلال أن الملازمة بين ليست بين مخالفة الحكم المظنون والظن بالضرر، يعني إنما يظن العقل بالضرر ليس لمخالفة الحكم، لمخالفة لمعصية الحكم لا لمخالفة الحكم. هناك فرق بين مخالفة الحكم وبين معصية الحكم، معصية الحكم مخالفة الحكم، معصية الحكم يعني الحكم منجز، مخالفة الحكم لا، في نفسه ترك ترك الطاعة، ترك الأداء. فهنا المستشكل يستشكل على حين هذا الكلام تفادي، نعم، يستشكل على المستدل أن هنا ليس تلازم بين مخالفة الحكم والظن بالضرر، هناك ملازمة بين معصية الحكم والظن بالضرر. لا يعاقب على المعاصي لو يعاقب على يعاقب على ترك على ترك الطاعة. أي فعصى آدم وربه أصلاً هذا ليس معصية أصلاً حقيقية، فعصى أي فعصى مو فخالفة. في القرآن كيف خالفه؟ خالفوا أمر ربهم فغوا، ما في؟ نعم خالفوا خالفوا الرسول. على كل نشوفوا التعبير خالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شو معنى هذا؟ فليحذر الذين يخالفون عنهم، يخالفون ويعصون، يخالفون. ايه هذه شبهة قديمة في المعالم موجودة بعد معالم الأصول لحين ما يدرس، هاي شبهة دقيقة موجودة. ان شوف البحث دقيق وين وصل، ان العقوبة او استحقاق العقوبة او الظن بالعقوبة الظن بالضرر ملازمة لمعصية الحكم أو ملازمة لمخالفة الحكم. أي الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا بعضهم قال هذه الآية الكريمة سد باب البراءة العقلية والشرعية تماما. في المعالم هذا الإشكال موجود، وإيش الجواب؟ ما بحث آخر، معالم الأصول المتروك. إيه بينما في شبه قوية جدا، كأنما هذه الآية الكريمة تقول أن الاستحقاق العقوبة ليس مترتب مسبب ملازم لمعصية الحكم، مسبب ملازم لمخالفة الحكم. الحاصل هنا صاحب الكفاية يقول يشكل على هذا الاستدلال بماذا؟ بأن العقوبة أو الظن بالضرر ملازم لمعصية الحكم لا لمخالفة الحكم، والمعصية إنما تكون بالتنجيز، والفرض أن هذا الظن ظن مطلق يعني ليس عليه دليل. بعد ذلك صاحب الكفاية لاحظوا ماذا يقول صاحب الكفاية، يعني كأنما هذا الإشكال شبيه كلام الشيخ الأنصاري إن قبح عقاب الأبان تؤمن. بعد ذلك صاحب الكفاية يقول ماذا؟ يقول قد يقال هكذا صاحب الكفاية يقول، يعني هذا بحث حساس. يقول صاحب الكفاية قد يقال أن العقل وإن لم يحكم باستحقاق العقوبة، العقل وإن لم يحكم باستحقاق العقوبة، لأن منجز ما موجود، منجز ما موجود، مجرد مخالفة الحكم لا يحكم العقل باستحقاق العقوبة عليه، صح. لكن قد يقال أن العقل وإن لم يحكم باستحقاق العقوبة، لم يحكم باستحقاق العقوبة حكم ماذا؟ ثبوتي، يعني أقصد حكم إيجابي، إيجابي بمعنى يعني حكم موجود، بعبارة أخرى حكم عقلي موجود. وإن لم يحكم باستحقاق العقوبة، لا دققوني العبارة صاحب الكفاية، لكنه لا يحكم العقل بعدم الاستحقاق. في عندنا حكم بالاستحقاق، وفي عندنا حكم بالعدم، وفي عندنا ما يحكم. يقول العقل وإن لم يحكم باستحقاق العقوبة، لكنه لا يحكم بعدم الاستحقاق. لا يحكم بعدم الاستحقاق يعني ماذا؟ يعني صاحب الكفاية يقول قبح العقاب بالأبيان ما تجري، والصحيح هو أن هنا تجري حتى على مبنى القوم، مبنى المعروف في قبحة قبل أبان. الآن سنبين كيف. يقول صاحب الكفاية أن العقل وإن لم يحكم أن مخالفة التكليف، لأنه المستشكل ماذا استشكل؟ قال في ملازمة بين معصية الحكم واستحقاق العقوبة، ملازمة بين معصية الحكم واستحقاق العقوبة، لا بين مخالفة الحكم واستحقاق العقوبة. ملازمة بين معصية الحكم واستحقاق العقوبة، لا مخالفة الحكم واستحقاق العقوبة. يقول هذا هو، وإن سلمنا فالعقل لا يحكم باستحقاق العقوبة، لأن موضوع استحقاق العقوبة معصية الحكم ليس مخالفة الحكم، إلا أنه لا يحكم بعدم الاستحقاق.
لا حكم له،
لا حكم له. بعدنا عن خطوة ثانية بعد موجودة عن صعب الكفاية. فلا يحكم، إلا أنه لا يحكم بعدم الاستحقاق، لا يحكم بالاستحقاق ولا يحكم بعدم الاستحقاق. ماذا يصبح؟ يصبح النتيجة محتملة. إذا كانت النتيجة محتملة الضرر، العقل يقول الضرر المحتمل كالضرر المضمون واجب الدافع، يعني منجز الاحتمال، منجز أن يستحق عليه العقوبة، يعني لا مؤمن. دعوني أعقد لكم المسألة أكثر، أعقدها على أساس يعني يصير إثارة للعقل أكثر، للتدقيق أكثر، تعقيد طعمه حلو من الجهة شوية، يعني فيه شسمة. الآن دعوني نسير هذا المطلب، بس خلني أكرر كلام صاحب الكفاية بعدين أعقد المطلب. أكرر على أساس واحد يقول أبهم لنا المطلب. صاحب الكفاية ليس كالشيخ الأنصاري، في البداية أورد هذا الإشكال، قال بأن قد يشكل على هذا الدليل أن الملازمة ليس بين مخالفة الحكم والظن بالضرر الأخرى والعقوبة، الملازمة بين معصية الحكم والظن بالضرر. هنا ليس معصية، معصية يعني حكم منجز، معصي عصي عصي عصى يعني منجز، ليس فقط مخالف. العصيان ليس صرف مخالفة، مخالفة لأمر منجز، لحكم منجز واصل عصي، ولا صرف المخالف لا يقال له عصي عاصي، صرف المخالفة، المخالفة الواقعية. هكذا على بحث، شوف بحث كلامي، بحث أصولي وبحث فقهي دقيق. فليست المخالفة يترتب عليها العقوبة، العصيان، والعصيان غير المخالفة، ماهية العصيان غير ما ليست صرف المخالفة، ماهية العصيان. جيد، هذا الإشكال أشياء ذكرها صاحب الكفاية، ثم حاول يجاوب هذا الإشكال. يقول العقل نعم، وإن لم يحكم أن هناك ملازمة بين مخالفة الحكم والظن بالضرر، وإن لم يحكم باستحقاق العقوبة، يعني بوجود الظن بالضرر بسبب المخالفة، إلا أنه لا يحكم بالعدم، يعني لا يحكم بالبراءة، مؤمن ما عنده. إذا مؤمن ما عنده، الاحتمال الضرر موجود، احتمال الضرر يلزم عقلا التوقي منه، احتمال الضرر يلزم عقلا التوقي منه. إذن المخالفة المظنونة بالظن المطلق محتملة الضرر تلازم احتمال الضرر، هذا نوع تنجيز، نوع تنجيز، وبالتالي حين يصير معصية مو قبل معصية، إذا تقول قبل معصية يصير مصادرة بعدين معصية. جيد، هذا كلام صاحب الكفاية. هل مقدار إذن كأنما صاحب الكفاية دليل الظن المطلق، دليل الظن، قد يقال ما يقول المجتهد أو الفقيه، قد يقال وما يرد يعني يعبرون عنه يميل إليه ولو إجمالا، يعتمد عليه ولو إجمالا. إذن صاحب الكفاية بهذا المقدار عند الظن المطلق للمجتهد الحاصل من الكتاب والسنة بلحاظ الضرر الأخروي، نعم، لو لم يثبت الظنون الخاصة، لو لم تثبت الظنون الخاصة عند ملزم الظن الحاصل المطلق من ملابسات الكتاب، من دلالات الكتاب والسنة. جيد، دعونا نذكر كلام النعيني. النعيني في الموضوع، بس في هذا الموضوع مو في من أول البحث. النعيني يقول كأنما هني صارت حزورة، حزورة هي موجودة، لا صدق حزورة، أكو جدلية وكذا موجودة. الشيخ الأنصاري هذه الحزورة يذكرها في مواضع متعددة من الرسائل، يعني تجاذب بين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المضمون، أي قاعدة، وقاعدة قمح الأقام بلا بيان. قمح الأقام بلا بيان تارة، فهل هاتان القاعدتان العقليتان، عقليتان، هل هاتان القاعدتان العقليتان متدافعتان؟ في مواد قمح الأقام بلا بيان احتمال موجود، احتمال موجود، احتمال الضرر، احتمال العقوبة موجودة، فكيف يحكم؟ زي إذا احتمال الضرر موجود، العقل يقول قاعدة وجوب دفع الضرر، سيما الضرر الأخرى بعد خطير، بينما قبح العقاب بلا بيان تقول لا، يقبح العقاب بلا بيان، لابد الاحتمال لا يكفي، لابد من بيان معتمد. فهل هناك تدافع بين هاتين القاعدتين العقليتين وجوب دفع الضرر المحتمل؟ في الحقيقة إذا تدققون الآن احنا صرنا ليس بحثنا في الظن المطلق فقط، بالدقة بعد بحثنا في بداية الأصول العملية، إذا نبحث بداية الأصول العملية أيضا نفس الشيء، براءة واحتياط مقتضى الوظيفة الأولية العقلية عند الشك في الشبهة الحكمية، براءة أو احتياط، تقريبا صرنا نقرر مقتضى القاعدة بشكل مشترك بين أول بحث الأصول العملية الشك البدوي والظن المطلق. في فرق بينهما سنبينه فيما بعد، الفرق هو هنا نبينه، الفرق أن هنا عندنا علم إجمالي كبير بالأحكام، هنا عندنا ماذا؟ علم إجمالي كبير بالأحكام. في الأصول العملية المفروض، في الأصول العملية في بداية الأصول العملية في الشك البدوي، هل موردها المفروض، المفروض موردها في الشك البدوي، المفروض موردها في الشك البدوي بعد الفراغ عن امتثال العلم الإجمالي هذا الكبير، امتثال انحلال بالامتثال بغيره بالمجرى. إذن بداية الأصول العملية ماذا؟ في الشك البدوي. الفرض البحث فيها ماذا؟ الشك البدوي يعني ماذا؟ يعني شك ليس مقرونا بماذا؟ بالعلم بدوي، هذا المفروض فيه ابتدائي، المفروض هذا. فإذا عند الشك في البراءة والاحتياط في الشبهة الحكمية في الشك البدوي، المفروض أنه غير مقوم بالعلم الإجمالي، غير مقوم بالعلم الإجمالي، تخلصت أنت من عند العلم الإجمالي، بس إما بالامتثال أو بالانحلال، امتثال وانحلال أو فيه مجرى. أما ما نحن فيه الآن، دققوا، لذلك صاحب الكفاية شوي دقيق في كلامه، يعني من هنا قد يكون مؤاخذ على الشيخ الأنصاري، شلون الشيخ الأنصاري يفترض أن هني براءة؟ علم إجمالي موجود، شو براءة؟ شلون براءة عقلية؟ فكأنما الحق مع صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يقول هنا وإن لم يحكم العقل باستحقاق العقوبة للظن المطلق، لكنه لا يحكم بماذا؟ بعدم استحقاق العقوبة، يعني بالبراءة. بالبراءة العقلية، لأن المفروض البراءة العقلية في الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. هنا علم إجمالي موجود. إذا تتذكرون لذلك في بداية هذا الظن المطلق يعني له انسداد في بدايته، مر بنا التنبيه على أن نحن في موضع من البحث في الحجج، عندنا غطاء كبير للحجج. ما هو الغطاء الكبير للحجج؟ العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الشرعية، عندنا غطاء. وإذا تتذكرون حتى هذا مر بنا تقريرا أن الظنون الخاصة هي ظنون منفردة، ظنون خاصة بناء على الظن عدم الانسداد والانفتاح وقيام الأدلة على الظنون الخاصة. الظنون الخاصة هي فقط الحجج منفردة أو وراءها شيء مر بنا داعم لها مهيمن عليها متقدم عليها رتبة. ما هو العلم الإجمالي الكبير؟ العلم الإجمالي الكبير يقين قاطع. ولذلك مر بنا هذا التنبيه أن الظنون خاصة بمثابة امتثال لأيش؟ لهذا العلم الإجمالي الكبير. لذلك نحن الملزم لنا بالعمل بالكتاب والتراث، شبهة الإخباريين تذهب في القرآن، في تحريف القرآن بعضهم يعني اللي عندهم هذه الشبهة، وشبهة الحداثويين والعلمانيين ويريدون يطلقون التراث الحديثي هم تندفع. إن احنا الملزم لنا بالعمل بالكتاب لا يعطل وبالسنة لا تعطل، ليس قصة كون السند صحيح لهذا الكتاب أو لا، أو قصة كون السند في هذا الكتاب صحيح أو لا. احنا عندنا علم إجمالي كبير، نفس الأدلة العقلية العقائدية التي تلزمنا باتباع وحي السماء، هذه ملزمة لنا، ملزمنا بالتراث أو بالقرآن. القرآن لا يعطل، لو ألف ما قيل أو قيل يقال فيه، لو افترضنا مع أنه غير صحيح، لو جدلا القرآن لا يعطل، يلزم احنا العمل به. عندنا ضرورات عقائدية بلزوم اتباع وحي السماء وبأن الله ينزل وحيا ويهدي الأرض، مو احنا بالخيار. تمت حجية الظهور أو لم تتم؟ تمت حجية القراءات أو لم تتم؟ تمت فلان أو لم يتم؟ ظنون خاصة تمت أو لم تتم؟ احنا ملزمين باتباع علم إجمالي كبير جحفل مستند إلى الأدلة العقائدية الكبيرة من قبل. احنا مو قاعد على احنا لسنا في قارعة الطريق، ما عندنا أصل، أصلنا الأدلة العقائدية، منطلقنا الأدلة العقائدية، لم نأتي من وسط الطريق، إنما انطلقنا من مبدأ بنية عقائدية تلزمنا لا نأخذ بنتاج البشر، تلزمنا أن لا نكون سدى ومخلى سربنا من دون طاعة الرحمن. احنا عندنا هكذا منطلق. حين الظنون خاصة تمت في الكتاب أو لم تتم، الظنون خاصة تمت في السنة أو لم تتم، ملزمين نحن إجمالا بالعمل بالكتاب والسنة غير معطلين. هذين حبلان ممدودان، حبل ممدود. الظنون الخاصة في الكتاب في دلالات الكتاب أو الظنون الخاصة في السنة إنما هي بمثابة ماذا؟ كيفية امتثال. إذا تتذكرون المهم وصلنا إلى هذا الموضع، هذا الموضع الضروري ترونه في كلمات البقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.